مرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آية أخرى من سورة الصافات. نبدأ البرنامج بالإنصات إلى تلاوة الآيات 79 إلى 82 من سورة الصفات المباركة.
سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين.
أشارت الآيات في الحلقة الماضية إلى نجاة نبي الله نوح عليه السلام وأهله وأصحابه من الطوفان العظيم، حيث شملهم الأمن والسلام الإلهي لأنهم تحملوا كافة الصعاب والآلام في سبيل الله. فسلام الله على نوح وسام خالد يفتخر به في العالمين. لقد كانت عبودية نوح عليه السلام وإيمانه بالله تعالى إضافة إلى إحسانه وعمله الصالح السبب الرئيس وراء اللطف الإلهي الذي شمل نوحا، بحيث أنقذه من الغم الكبير وبعث إليه بالسلام، السلام الذي يمكن أن يشمل كل من عمل بما عمل به نوح، لأن معايير الألطاف الإلهية لا تتخلف ولا تختص بشخص دون آخر. وبالمقابل فإن مصير الأمة الظالمة الشريرة الحاقدة هو الغرق والهلاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أغرقنا الآخرين، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآيات إلى مواعظ، منها إن زيارة الأولياء والأنبياء والسلام عليهم هو عمل إلهي مقدس، إن إثابة المحسنين من سنن الله تعالى، لا يجدي الإحسان إلا عندما يرافقه الإيمان، ولا الإيمان دون الإحسان. حين نزول العذاب الإلهي ينجي الله المؤمنين حتى وإن كانوا يعيشون مع الكفار والمشركين. أيها الأكارم، ننصت الآن إلى تلاوة الآيات 83 حتى 87 من سورة الصفات.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين.
إن القلب السليم هو أهم صفة يشير إليها القرآن الكريم في هذه الآيات، والسليم مشتقة من السلامة بصورة مطلقة، فإنها تشمل أيضا السلامة من كل الأمراض الأخلاقية والعقائدية. من هنا تبدأ قصة إبراهيم ذي القلب السليم والروح الطاهرة والإرادة الصلبة والعزم الراسخ مع قومه، إذ كلف بالجهاد ضد عباد الأصنام، وبدأ بأبيه وعشيرته إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. صدق الله العلي العظيم، ترشدنا الآيات إلى مفاهيم منها إن الأنبياء يسيرون على طريق واحد، فلا يؤثر فيهم اختلاف الزمان والمكان بينهم. إن الإنسان مسؤول عن هداية الآخرين، وعليه أن يسعى لهداية الأقربين وما حوله. إن الأولياء لا يتأثرون بالبيئة الفاسدة، بل يسعون إلى إصلاحها. والآن أيها الأكارم، ننصت إلى تلاوة الآية 88 حتى 92 من سورة الصفات.
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون.
تشير الآيات إلى قصة احتفال عبادة الأصنام خارج المدينة، واستغلال إبراهيم عليه السلام هذه الفرصة الجيدة لتحطيم الأصنام، الفرصة التي كان إبراهيم عليه السلام ينتظرها. فحين دعاه قومه ليلا للمشاركة في مراسمهم، نظر إلى النجوم فقال إني سقيم. صدق الله العلي العظيم، وهكذا اعتذر عن مشاركتهم، وبعد اعتذاره تركوه وأسرعوا لتأدية مراسمهم، فذهب إلى معبد الأصنام ونظر إلى صحون وأواني الطعام المنتشرة في المعبد، فصاح بها مستهزئا ألا تأكلون من هذا الطعام الذي جلبه لكم عبدتكم وما لكم لا تنطقون. ترشدنا الآيات إلى مفاهيم منها إن الداعي إلى الحق عليه أن يعرف لغة وثقافة القوم، إن الداعي إلى الحق عليه أن يبدع في مواجهة الانحرافات الفكرية والأخلاقية ويستثمر الفرص المؤاتية. في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبسات وعبر، قبسات وعبر، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في كتابه الكريم: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. فقالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ قال الأعرابي: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال صلى الله عليه وآله: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواضع القضاء. فقال صلى الله عليه وآله: مؤمنون ورب الكعبة. وجاء في الحديث الشريف: إذا كان يوم القيامة أنبت لها لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها ويتنعمون كيفما شاءوا، فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حسابا؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. فيقولون: هل جستم على الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطا. ثم تقول الملائكة: هل رأيتم جهنم؟ يقولون: ما رأينا شيئا. ثم تقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ يقولون: من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فتقول الملائكة: ناشدناكم الله، حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا. فيقولون: خصلتان كانتا فينا، فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته. فتقول الملائكة: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لنا. فتقول الملائكة: يحق لكم هذا. وجاء في السيرة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة
ومن حياة تمنع خير الممات، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. وفي الخبر عن سلمان الفارسي: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد وحزنه، وهول المطلع والوقوف بين يدي ربي. روي في التاريخ أن أحدهم قد احتضر فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي عليك. فقال: إن كنت باكية فابكي على نفسك، ولقد بكيت بهذا اليوم 40 سنة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يحصد غبطة، ومن زرع شوكا يحصد ندامة، ولكل زارع منكم ما زرع، ولا يسبق البطيء منكم حظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. وجاء رجل إلى أبي ذر فقال له: يا أبا ذر، ما لنا نكره الموت؟ قال رضوان الله عليه: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. قال: فكيف ترى قدومنا على الله عز وجل؟ قال أبو ذر: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فقال الرجل: كيف ترى حالنا عند الله؟ قال أبو ذر: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله بقول الله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال الرجل: أين رحمة الله؟ قال أبو ذر: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقيل لبعض الحكماء: على ما بنيت أمرك؟ قال: على 4 خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن أجلي لا أدري متى يأتيني، ولا يأتيني إلا فجأة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أغيب عن عين الله فأنا منه مستحي. قدمنا لكم قبسات وعبر.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الفتن ثلاث: حب النساء، وهو سيف الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الكرام يتناول أحد الدوافع المركبة في الشخصية، ألا وهو الدافع الجنسي. ولكن الدافع الجنسي رسم له الإسلام مبادئ خاصة تنحصر في عملية الزواج الشرعي فحسب، وما عداه يعد حاجة غير مشروعة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، كما قرر القرآن الكريم ذلك. ومن ثم فإن الإمام علي عليه السلام رسم لنا ما يترتب على الجنس غير المشروع، ألا وهو الفتنة في أشد أنماطها، ألا وهي حب النساء. والمقصود هنا ليس الحب المشروع، بل الرغبة الجنسية غير المشروعة، وقد سماها بسيف الشيطان، وهي صورة بلاغية فنية يجدر بنا أن نوضحها لك عزيزي المستمع في الفقرة الآتية. إن سيف الشيطان عزيزي المستمع صورة يطلق عليها في المصطلح البلاغي بالاستعارة، أي خلع طابع ظاهرة ما على ظاهرة أخرى، وهي خلع طابع السيف، وهو ظاهرة مادية أي السلاح، على طابع شيطاني وهو ظاهرة غير بشرية. والمهم هو ما ينتج من تلاحم الظاهرتين متمثلا في سيف الشيطان. فماذا نستلهم من الاستعارة المذكورة؟ تابعونا. من الواضح يا عزيزي المستمع أن السيف هو سلاح عسكري وظيفته قطع الرأس، أي إحداث القتل. وقد استخدم الإمام هذه الظاهرة دون غيرها ليوضح لنا مدى ما يترك الانحراف الجنسي على الشخصية، ألا وهو قتلها. طبيعيا أن القتل لا يشترط أن يكون جسديا، بل إن القتل للروح أو القتل للمبادئ يجسد جريمة أشد من القتل الجسدي، لأن القتل الروحي هو المعصية، وهل ثم شر أكثر من مخالفة أوامر الله تعالى. والسبب من الوضوح بمكان، وذلك لأن الممارسة الجنسية غير المشروعة تتسبب بالإضافة إلى الخسران الأخروي خسارا دنيويا أيضا، لأنها ممارسة يتعقبها أكثر من مرض نفسي وعصبي، أي ما تسببه من التوتر والقلق ونحوهما مما يترتب على الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من الأمراض التي لا يزال المجتمع غير المتدين في أوروبا وغيرها يعاني من ذلك، فيما لا حاجة إلى الاستشهاد به. نسأله تعالى أن يجنبنا هذه المعصية وكل المعاصي، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والذي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء. قال الإمام علي عليه السلام: الفتن ثلاث: حب النساء، وهو سيف الشيطان. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أنت الرجاء له والأمل.